قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS، نحاول جاهدين أن نجيب عليها كاملة بعون الله وتوفيقه، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. في البداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد وأن يجنبنا الزلل والخطأ، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، قبل أو إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله جل وعلا، فإننا نجيب على بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج أو الحلقة عبر الرسائل القصيرة بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال يقول صاحبه: ما هو الخشوع في الصلاة؟ وكيف يخشع الإنسان ويجاهد نفسه في الصلاة؟ لو أردت في الحقيقة أيها الأحبة الكرام أن أقف مع هذا السؤال تفصيلا، يشهد الله، أحتاج إلى عشرات الحلقات، ولكن بإيجاز شديد، الصلاة هي عمود هذا الدين، هي الأساس المتين الذي ينبني عليه الإسلام كاملا بفضل الله تبارك وتعالى. وإن شئت فقل كل أركان الإسلام تنجمع وتجمع وتتحقق في داخل الصلاة الواحدة، الأركان الخمسة في داخل الصلاة. ثم ماذا أخي الحبيب؟ نقول: إذا خشع القلب سكنت الجوارح. فإذا وجدت إنسانا إذا وقفت بعوضة أو ذبابة على جسدي أو على وجهي فحاول أن يطيرها أو ضرب نفسه، هذا إنسان غير خاشع، لأنه مشغول بدنياه ومشغول بالأحداث التي تدور حوله. لكن الخاشع قلبه المشغول بسيده الواقف على عتبة باب الملك، لو أن المسجد أو المكان سقط فوق رأسه فهو لا يشعر به. لما؟ لأنه مع الله مشغول به سبحانه جل في علاه، فخشع القلب فسكنت كافة الجوارح. ولنا في ذلك موقف وهوى نذكره سريعا. الموقف الأول لمسلم ابن دينار رضي الله عنه أرضاه، وهو قائم يصلي وبعض الأعمدة في المسجد تتساقط تقع، وهناك جلبة في المسجد، وهناك أصوات وناس يجرون وناس يتحركون، وهو قائم يصلي، حتى إذا ما فرغ من صلاته قال بعضهم له: يعني سبحان الله، أما سمعت كل هذا؟ أما لفت نظرك كل هذه الحركة؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنني كنت بالملك مشغول مع الصلاة، فلم يشغل ذهنه ولا خاطره أحد سوى الله. الآخر، الموقف الآخر سريعا، ابن العوام رضوان الله تعالى عليه، رضوان الله تعالى على عبد الله بن الزبير، هذا الرجل الذي كان لابد من بتر ساقه، ولا يوجد آنذاك من تقدم العلم أو الطب الموجود اليوم بيننا أو لدينا، فكان لابد من قطع، وكما يقولون آخر الدواء الكي، فلابد من البتر حفاظا على البدن. وقف الأطباء في حيرة، ماذا يفعلون مع هذا الرجل؟ إنه ليست قلامة ظفر، الواحد منا لو كان يقلم أظافره وأخذ جزءا زائدا عما هو مطلوب تجده ما يمشي وأصبعه مرفوع هكذا، سبحان الله، لا يطيقه ولا يتحمله، ولا يتحمل أحد يلمسه، ورغم أنه لم يقتلع الظفرة أبدا، هو قلم أظافره وقام بقصها بمعنى بسيط جدا، ثم أخذ جزءا زائدا. الألم شديد سبحان الله. فماذا لو قطع الأصبع؟ سبحان ربي. تخيلوا معي رجل تبتر، عافانا الله وإياكم وحفظنا الله والمسلمين من ساق كاملا من الركبة. قال عندي العلاج، هذا هو الخشوع الذي نفقده، عندي العلاج، دعوني أصلي لربي ركعتين، فإذا ما ركعت وسجدت واستغرقت في الذكر، انشغلت بخدمة الملك إنجاز التعبير، اسحبوا القدم فاقطعوها، فإني على يقين أن الله لن يترك عبدا قصده أو يخيب رجاه. ودخل في صلاته وسحب القدم، سحب الساق قطعوها وهو في سجوده يا الله، وفرغ من صلاته وسلم، وهو يسألهم هل فرغتم من قطعها أم لا، حتى مجرد الشعور غائب عنه. لما؟ لأنه مع الله، هذا هو الخاشع في صلاته. الواحد منا إذا وقفت بعوضة على وجهه أوجع نفسه ضربا أو سعها ضربا، لا إله إلا الله. وأتخيل بعضهم يعني كما لو كان يريد أن يطير ويترك الصف في الصلاة ويخرج من صلاته خلف الذبابة ويطير خلفها حتى يقتلها، نسأل الله العفو والعافية. كيف يخشى الإنسان؟ بإيجاز بسيط، اترك الدنيا خلف ظهرك، لا تفكر إلا في الآخرة، إلا في الله وموقفك وحالك ومكانتك، كما قال أحدهم وهو السبيل إلى الخشوع في الصلاة حاتم الأصم رضوان الله عليه، كيف أنت إذا دخلت في الصلاة؟ قال كأن الكعبة أمام عيني أنظر إليها. ثم ماذا؟ بارك الله فيك، اسمع، الكعبة الله، ما أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالنظر إليها ما حينا، الجنة عن يميني ومكانتي فيها أين، النار عن يساري وكيف هروبي منها، الصراط تحت قدمي وكيف سبيلي في المرور عليه، مع أنه كما وصف أهل العلم، أقصد علم العقيدة، أدق من الشعر أحد من السيف. ثم ماذا؟ ملك الموت يجلس خلفي ينتظرني، آخر صلاة في حياتي أصلي هذه الصلاة، الله مطلع علي، أتم الركوع والسجود ولا أدري هل قبلها الله أم ردها علي. هذا هو الذي يريد الخشوع في الصلاة. سؤال يقول صاحبه أو تقول صاحبته، هل إذا لم أرزق الأولاد أني مذنبة لذلك لم يرزقني الله؟ أولا أختي السائلة الكريمة بارك الله فيك، اعلمي أن كل شيء بقدر، واعلمي أنه لو عاملنا ربنا جل وعلا بذنوبنا وبمعاصينا ما ترك على ظهرها من دابة، اعلمي أن الله جل وعلا لو حاسبنا بذنوبنا ومعاصينا لخسف بنا الأرض من زمن بعيد، لكنه الرحيم، لكنه الكريم، لا يعجل بعجلة العبد ولا يعامل العبد بما يصنع، بل هو فضله عميم سبحانه جل وعلا. فيا أختاه إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا ما علمنا الله إياه، وعقيدة المسلم دائما وأبدا إذا ما آتاه الخير الذي يحبه ويرضاه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا آتاه عكس ذلك وخلاف هذا قدر الله وما شاء فعل، أردت أمرا وأراد الله خيرا منهم. فالأولاد رزق ونعمة من الله، والله عز وجل قد يعطي هذا ويحرم هذا، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لو أننا تكلمنا بمنطقك أيتها الأخت الكريمة السائلة بارك الله فيك، فلماذا رزق الكافر بالأولاد وذنوبه أكثر من أن تحصى؟ لا يا أختاه، هذا من تلبيس الشيطان عليك، أريدك أن تصحح العقيدة، وهي أن الله قدر من أتزوج وكم عدد الأولاد سأنجبهم، من يعيش ومن يموت، من يكون سعيدا من يكون شقيا، كل ذلك ونحن في عالم النسيان، يوم مسح على ظهر أبينا آدم وخلق منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. فاتق الله وراجعي نفسك واستكثري من الاستغفار وأكثري من التوبة وأكثري من الصلاة على النبي المصطفى، هذا ما علمنا ربنا إياه. لكن لا أقول أني حرمت هذا بذنبي، قد أحرم الرزق، قد أحرم بعض الشيء بأمور كثيرة، نعم بمعصيتي، إن العبد لا يحرم، نعم، ولكن ينبغي أن يصحح حاله وينبغي أن يعيد حسابه وهو على يقين أن كل شيء مقدر كائن إلى يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول كنت، أو الأخت تقول كنت مكتوب كتابي، ويأتي ناس، يعني ناس مش مناسبة أو ناس متزوجة كثيرة، الحل؟ يعني أنا مش فاهم السؤال، سبحان الله، يعني مكتوب كتابه وناس مناسبة ومش مناسبة كيف؟ يعني إذا كانت إنسانة معقود عليها يأتيها ناس يخطبون، كيف هذا محرم شرعا، هذا محرم شرعا تماما، يعني لا يجوز أن يتقدم حتى في الخطبة. أقول مرة ثانية، حتى في الخطبة، يعني لو أن إنسانا خطب فتاة أو امرأة يحرم خطبتها، يعني لا يجوز لآخرين يأتون يخطبونها. قال صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه في بداية الحديث حتى يدع. سبحان الله، هذا تعليم، فما بالنا بمعقود زوجة. فلا يجوز شرعا أن يدخل أحد بيتها بقصد أن تخطب ويفسد عليها هذا الحال، لا يجوز شرعا، نسأل الله العفو والعافية. يقول أنا خاطب وهي منتقبة وأريد أن أكتب كتابي، هل يحق لي أن أقبلها وأجلس وأجلس معها بمفردي وأن تلبس ما أريد؟ أرجو التوضيح، يعني حفظكم الله وإياكم. لأحب الكرام بإيجاز شديد، الخاطب كما لفتنا النظر مرارا وتكرارا، الخاطب ليس له على خطيبته أي حقوق. الخطبة مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، والخطبة لا ترتب أي حق لا له ولا لها أبدا، وبالتالي ليس له أن يجلس معها أو أن يدخل البيت إلا بالضوابط الشرعية في وجود أحد محارمها. والمرأة لا تكون محرما، أمها لا تكون محرما، أمها لا تكون محرما، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، هذا هو شرع الله جل وعلا. أما إذا عقد عليها صارت زوجة له، إذا عقد عليها صارت زوجة له، يجوز له أن يصافحها أو أن تجلس بشعرها أو أن تتخفف قليلا من ثيابها، لكن هل يجوز أن تجلس أمامه بثياب هو يطلبها والتي لا تصلح إلا لغرفة النوم؟ نقول له لا، هذا في بيتك إن شئت، أما ما دامت في بيت أبيها فاتق الله فيها. هو يعني كل الذي ننصح به لا يمكن من الخلوة بها أو الجماع، وبعض إخواننا يتعجلون ذلك، أقول خانوا الأمانة، لأن هناك عرف، والعرف إذا اتفق مع الشرع يعمل به، وإما إذا خالف العرف الشرع وتحت القدم ودبر الأذن، إنجاز التعبير، يعني هناك نقول أمانة ائتمنت علي، ينبغي أن تحافظ علي كما علمك الله تبارك وتعالى، وينبغي أن نتقي الله في معاملاتنا أيها الأحباب. أنت تريد معاشرتها وجماعها وما إلى ذلك، انقل إلى بيتك البيت المتفق عليه والأشياء اللي اتفقت عليها مع أسرة هذه الفتاة، ثم عندما تذهب إلى بيتك بعد ذلك ما بدا لك ما دام في إطار المباح الشرعي. نصيحتي للسادة الآباء والأمهات، لا تمكنوهم من الخلوة لله تبارك وتعالى. السائل يسأل أو سائلة تقول زوجي كذب علي وقال إن زوجته عندها، عزكم الله وعفانا الله وإياكم، سرطان بالرحم ولم أعاشرها، سأطلقها، ووالدي رفض لأن عنده بنت منها، وتزوجت على هذا الأساس، فجأة عرفت أنه يعاشر وأنا لا أطيق، ماذا أفعل؟ ألا والله حالنا عجيب أيها الأحباب. يبدو أن السائلة الزوجة الثانية، ويعني عندنا المفاهيم مغلوطة. الإسلام إذا كان قد أباح الزواج بواحدة وثنتين وثلاث وأربع كما قال ربنا جل وعلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. سبحان الله، من هنا إخواني وأحبابي، فنحن نقول للسائلة الكريمة بارك الله فيها، تعلمين أنه متزوج من البداية، نعم تعلمين أنه متزوج من البداية كما وضح بسؤالك؟ نعم. إذن كيف يكون هذا الزواج؟ زواج باللاسلكي أم زواج بالإشارة؟ كيف يكون هذا الزواج؟ زواج يترتب عليه حقوق لهذه الزوج من معاشرة وما سوى ذلك. وأنت الله، وعندما أخبر بذلك إن قال ذلك فهذا رجل كاذب، نسأل الله العفو والعافية، وخدعكم، ولكم أن تتخذوا منه الموقف الذي يحلو لكم. لكن عندما يعاشر زوجته تأخذين منه موقفا، أنت بذلك مخطئة ولا يجوز لك فعل ذلك بالمرة، نسأل الله العفو والعافية. إما أن ترضي بشرع الله جل وعلا أو تفارقيه ويسرحك بإحسان كما علمنا ربنا جل وعلا، نسأل الله العفو والمعافاة. السائل يسأل ما حكم لبس دبلة الزواج للرجل والمرأة؟ بالنسبة إخواني الدبلة وما شابه ذلك يعني لا يعني تشبه بغير المسلمين. نبينا علمنا التمس ولو خاتما من حديد. أنا أقول لإخواننا يعني سبحان الله يريد أن يلبس إشارة إلى أنه مخطوب، وعندنا عادات غريبة الشكل لا أصل لها في الإسلام. يعني معروف إذا لبس الدبلة في يده اليمنى يبقى خاطب أو عاقد فقط لغير، وإذا نقلها إلى اليسرى صار متزوجا. طب كيف لو لبس خمس دبل في يده اليمين وإيده الشمال يبقى متجوز 10؟ نسأل الله العفو والعافية. هذا لا أصل له في دين الله، لا أصل له في شرع الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الثابت عن النبي الرجل الذي قال أتى النبي وقال التمس ولو خاتما من حديد، يعني يقدم له، الله يصلح حاله وحاله. وعندما ألبس خاتما في يدي مثلا إذا أردت ذلك فإحياء لسنة النبي إن كان يلبس خاتما في يده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن ليس للزواج أنني متزوج ألبس خاتما. طب كثير من شبابنا غير متزوج ولابس الخاتم ولابس مثلا أما شبه ذلك، هل يعني هذا الكلام لا أصل له؟ ولكن نحن ننقل عادات وتقاليد أقوام لا يمتون إلى الإسلام بصلة، عندنا ما هو أحلى وأجمل بفضل الله تبارك وتعالى. السائل يسأل أو السائلة تقول زوجي يتحرش بأختي، ماذا أفعل؟ أطلب الطلاق أم ماذا أفعل؟ اللهم ارحمنا يا رب. مثل هذه الأسئلة كما أشرت مرارا وتكرارا إن دلت على شيء إنما تدل على غيبة الفقه عن البيوت، إلى غيبة الهدي النوراني المحمد الرباني. الإسلام عندما يقول للسادة الأكارم إخواننا الفلاسفة العلمانيين وما أكثر الذين يتكلمون اليوم، يعني سبحان الله، يعني عندما نقول لإخواننا لا يدخل الرجل البيت إلا في وجود أحد المحارم في الخطبة وما شابه ذلك، تقول الأم يعني مش مكفياك أنا؟ ما أنا ست طويلة عريضة، أنت محتاجة أحرم، نسأل الله العفو والعافية. والزوج الأخت الزوجة ليست محرمة عليه تحريم أبدي، تحريم مؤقت. يعني إيه تحريم مؤقت؟ يعني إذا زال السبب خلاص بقت مباحة. يعني إذا ماتت أختها جاز له أن يتزوج، أو إذا طلق أختها جاز له أن يتزوج. إذن تحريم مؤقت وليس على التأبيد. العجب الكثير من البيوت أمام يعني ضياع اللي تعيشه الأمة اليوم، نسأل الله العافية، تجد أخت الزوجة عادي جالسة بشعرها، صدرها مكشوف أعزكم الله، الثياب يعني نسأل الله العافية لا يصلح لأن يكون لغرفة النوم، بحجة إنها محرمة عليه، أو بحجة إنها صغيرة هو مربيها، كانت صغيرة مربيها بس كبرت يا حلوة، ما ينفعش يا بنتي، لا يجوز شرعا. هنا يقع الفساد ويقع البلاء، نسأل الله العفو والمعافاة. فلا يجوز شرعا ما يصنع في بيوت المسلمين تماما. ينبغي أن نتقي الله جل وعلا، لا تجلس أمام زوج أختها إلا بالضوابط الشرعية، تستر جسدها كاملا سبحان الله، ولا يخلو بها، ولا تكون في البيت في عدم وجود أختها، لا يجوز شرعا في مثل هذه الحالة. هذا شرع الله يحافظ على البيوت. معنا السؤال الذي نحن معه إخواني الكرام قبل أن نتلقى بعض الاتصالات، أقول لإخواننا الكرام، أقول للأخت الكريمة، أختك هذا لا تدخل بيتك أبدا في وجود هذا الرجل أبدا. وإذا ذهب هذا الرجل معك إلى بيت أهلك لا تخرج من غرفتها، تقلق على نفسها تماما، هذا علاج إذا كان عندنا. لكن إذا استمر هذا الحال فعلى طول يعني الانفصال أولى وأحلى وأجمل، لأن ذلك يدمر يعني مسلمة نصرف. لكن دائما نعالج قبل أن نطلب الطلاق. قلت لا تأتي أختك إليك في البيت أبدا في وجود هذا الإنسان، هذه واحدة. الثانية إذا ذهبت للبيت عندك بيت أهلك أقصد وهو معك أختك لا تخرج، أنت تدخلين إلى غرفتها تسلمين عليها وتجلسي مع ما شئت وأجلس مع الرجال. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين. نتلقى بعض الصلاة ثم نواصل الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ايوه معاك الاخت نهى من القاهره.
مرحبا يا اخت نهى. مرحبا.
مرحبا بابا. من فضلك لو سمحت انا عايزه استفسر عن نقطه.
فضل.
الوصيه الواجبه دلوقتي الجد توفاه الله ولم يوصي بشيء، فعملنا اعلام وراثه فقالوا في وصيه واجبه، ما مقدار الوصيه الواجبه ومن الذي يحددها؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
دي نمره واحد. نمره اثنين، بعد اذنك ممكن اخد رقم تليفونك عشان في موضوع خصوصي عايز اكلم حضرتك فيه.
خدي من الكنترول ان شاء الله يا اخوانا، في الكنترول يعطولك باذن الله. الاخت ام حبيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما حكم الزوجه الذي شرب اللبن من الزوجه ديالو؟
قال لزوجتي انت طالق؟
لا، الزوج الذي شرب الحليب من الزوجة دياله.
يا أختي يعني أنا لا أفهم اللهجة أو اللغة، يعني يبدو أني أجبتك على هذا السؤال في الحلقة الماضية والتي قبلها، وقلت بالحرف الواحد أن الرجل إذا شرب لبنا من زوجته لا يحرم عليها، فلا داعي لتكرار الأسئلة. بارك الله فيك الأخ أبو العلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الشيخ، عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
انا اريد الزواج من بنت عمي.
نعم.
وانا رضعت من امها رضعتين.
نعم.
بس ما شربتش معها هي عم الشيخ، مع اخوها الكبير.
يعني انت عايز عفوا، انت تريد الزواج من بنت عمك.
أيوة.
وانت رضعت.
ايوه.
من امها.
ايوه.
مع اخيها الاكبر.
ايوه يا شيخ الله ينور عليك.
جيد.
ساجيبك
ان شاء الله. طيب نواصل الاجابه الاحبة الكرام. الأخت التي سألت عن الوصية الواجبة وتقول أن الجد مات ولم يوصي بشيء، وهي تسأل عندما ذهبوا لاستخراج إعلام الوراثة فقالوا هناك وصية واجبة، تسأل ما مقدارها. الأحباب الأكارم، فيما يتعلق بالوصية الواجبة بإيجاز شديد لا يشترط كتابتها، وإلا لماذا سميت بواجبة؟ أنها تنفذ بقوة القانون، هذا معنى كلمة واجبة. يعني لا يشترط أن نكتب ورقة ونقول أوصينا لأحفاد ابننا الذي مات في حياتنا بمبلغ كذا، لا لا لا، بمجرد ما ندخل ونذكر في الذين ماتوا وعلى قيد الحياة في إعلام الوراثة يقدر مباشرة وتخرج الوصية الواجبة. كثير من الناس يعترضون عليها ونحن نقول لهم هي في مصلحة المسكين وهؤلاء الذين يحجبون بأعمامهم وليست فيها أدنى مخالفة للشريعة، ويأخذ بها القانون المصري والقانون السوري، ولا حرج ولا بأس ولا أدنى مخالفة فيه. وكثير من إخواني من الإخوان يجادلون فيها كثيرا لأنه يريد ألا يعطي أبناء أخيه شيئا أو أبناء أختي شيئا، وهذا خطأ ويتقوا الله تبارك وتعالى. أما مقدارها بإيجاز شديد فإنها تقدر بأحد أمرين، بحدود الثلث أو نصيب الابن الذي مات أو البنت التي ماتت في حياة أبيها، أيهما أقل. ونحن حتى لا نحدث بلبلة بين إخواننا نقول عندما نقسم الميراث نأتي إلى الابن الذي مات في حياة أبيه ونخرج نصيبه حتى كأنه لم يكن ميت، كأنه لم يمت، نخرج نصيبه ثم نعطيه لأبنائه. لكن إذا أردنا أن نخرجها بالقسطاس كما يقولون نقول في حدود الثلث أو نصيب أبيهم، أيهم أقل، أيهما أقل، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أو الأخ السائل الحبيب الذي سأل يقول أريد الزواج من بنت عم وأنا رضعت من أمها وليس معها، مع أخيها الأكبر، رضعتين مشبعتين، هل تحل لي؟ قبل أن أجيب الأخ الحبيب على السؤال لفت نظر للإخوة والأكارم والأخوات الفضليات، إذا وجدت شبهة الرضاع ففروا من الزواج. مرة ثانية يعني إذا وجدت شبهة رضاع يعني شكين رضعنا لا مرضعناش والله مش متأكدين. إذا وجدت شبهة الرضاع لا للزواج. فما بالنا إذا كنا متأكدين. إذا كنا متأكدين فأقول للأخ الكريم لا يحل لك أن تتزوج من بنت عمك هذه رغم أنها الصغرى وأنك لم ترضع معها ورضعت من أخيها. نسيت أيها السائل الحبيب أنك اجتمعت معها على ثدي واحد. وعندما نقول اجتمعت معها على ثدي واحد ليس المقصود أيها الحبيب أنك رضعت معها هي، لا، إنما المقصود أن الثدي الذي رضعت منه هي أنت رضعت منه، وهذا هو المقصود بكلمة اجتمع على ثدي واحد وليس المقصود في وقت واحد. فأمها صارت أما لك فأنت لا يصلح لك شرعا أن تتزوج من بنات عمك أبدا، لا من هي أكبر منك ولا من هي أصغر. فهي بنت عمك نسبا وأختك رضاعا وأمها زوجة عمك نسبا وأمك رضاعا وعمك نسبا وأبوك رضاعا وأخوها عمك ابن عمك نسبا وأخوك رضاع وهكذا. انتهت القضية يا أخي بارك الله فيك. واعلم إذا تم هذا الزواج فإنه زنا بالمحارم. أسأل الله يا أخي أن يشرع صدرك للحق لله جل وعلا. طيب نتلقى اتصال من فرنسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله سيدي الشيخ.
تفضلي.
بغيت نسألك الله يرحم والدك.
آمين يا رب. اطرحي سؤالك.
أنا طلقت من رجلي.
طلقتي من رجل.
أيوة. وكنت العدة وكل شيء. هو تزوج وعنده امرأة ولكن عايش هنايا في فرنسا وكيجي عندي كيدخل عايش معايا في الدار. أنا كنقول له خرج كيقول لي ماشي حرمتينا مراتي.
يعني عندما تريدين الخروج ويقول لك لا تخرجين فأنت زوجتي؟
لا هو جالس معايا في الدار وكيقول لي بأن أنا راجلك خصني نجلس معايا.
يجلس معك في البيت. نعم.
كحلال كحرم.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت ابتهاج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا أخت ابتهاج تفضلي.
الله يخليك.
وياك.
والله إحنا عندنا منزل حضرتك ويعني صاحبه توفى وإحنا عايزين نبيعه بس السكان مش يعني مش مدينا فرصة إن إحنا نتصرف في ملكنا. يعني بنعرض عليهم مبالغ عشان يطلعوا. هم بيطلبوا في عنده شقة وبيطلب 300,000 جنيه. هل الفلوس دي حلال ولا حرام؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخ عبد الله من المغرب السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
أجزاكم الله علما.
وياكم تفضل.
عايز أسألك يا فضيلة الشيخ ما هو اللون الذي كان يحب رسول الله؟
مرة ثانية.
عندي سؤال ثاني.
أعد سؤالك الأول مرة ثانية.
البيع والشراء في الملابس المتبرجة مثل البنطلون والملابس الموضة. الملابس الذي يلبسونها الأوروبيون. شكرا فضيلة الشيخ.
حياك الله يبارك فيك. الأخ أحمد من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
والله حضرتك يا سيدنا الشيخ انت عايز اسال حضرتك على والدي متوفي بقاله شهر.
نعم.
ووالدتي ينفع العده بتاعتها اللي هي 3 اشهر 4 اشهر و10 ايام.
نعم.
طب الخروج اللي هي تروح المسجد عايز اسال يعني اللي هي تروح المسجد او تسمع حديث ده ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
أريد هاتفه الشخصي.
السلام عليكم.
دكتور سامي. وعليكم السلام.
تفضل. أخي الحبيب اخفض اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
عن مرحبا بك.
نواصل الأحبة الكرام الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت الكريمة التي قالت طلقت من رجل وأكملت العدة، انتهت العدة، وهي ما زالت تجلس معه في نفس البيت، وهو يقول لها أنا رجلك يا أخت الحبيبة بارك الله فيك، إذا تمت العدة فصار إذا كان الطلاق الأول أو الثاني كان يمكن أن يراجعك خلال العدة، فإذا ما انتهت العدة انقلب إلى باء من رجعي إلى طلاق باء بينونة صغرى، وبالتالي لا يحل لك أن تجلسي معه في نفس البيت ولا سلطان له عليك لا من قريب ولا من بعيد، ولست زوجة له ما دامت العدة قد انتهت، فما بالنا إذا كان هذا الطلاق الثالث مثلا، فإنه لا سلطان له عليك سواء كان الثالث أم الثاني أم الأول والعدة انتهت، لأنه إذا أراد الرجوع إليك في العدة، عفوا انتهت العدة بعد انتهاء العدة في الأول والثاني، لابد من العقد ومهر جديد والموافقة، فليس له شرعا سلطان، وجلوسك معه في البيت محرم شرعا، فلنتق الله. الأخت التي سألت أن عندهم منزل وهذا المنزل ملك لهم ويريد أن يهدموه أو ربما يعني يأخذوه، والناس أخذوا شقق أخرى وأغلقوها ويعني يساوموهم على أموال، وأنا أقول للذين يأخذون أموالا بالباطل هؤلاء الذين يأخذون المال، وضح في صورتين أو فرق بين حالتين، الحالة الأولى أو الصورة الأولى، إذا كان المنزل الذي يخصكم أيتها السائلة به بعض السكان والمنزل يستطيع أن يظل فترة من الزمن وليس آينا للسقوط وما إلى ذلك، ونحن نريد أن نخرج هؤلاء من هذا المكان وليس لهم من مأوى سواه، نحن شرعا مطالبون أن نوفر لهم سكنا آخر، هذا لا خلاف عليه. أما إذا كان الحال أنهم قد أخذوا أماكن وسع الله عليهم، وأنا أقول لإخواننا يتقوا الله، لأن المال الذي يأخذوه المال الذي يأخذوه حرام، نحن بذلك نشارك المالك في ملكه، نشارك المالك في ملكه، ولا يجوز شرعا أن آخذ خردلة واحدة أبدا، اللهم إلا ما أنفقت على أساسات البيت من بناء وحوائط وظل قائما على حاله ولم ينتهي هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وليعلم ولينتبهوا أنهم يأخذون أموالا محرمة ويسألون عليها أمام الله يوم القيامة. الأخ الذي سأل عن البيع الملابس بالنسبة للملابس الأوروبية البنطلون الخميس والبنطلون إلى ذلك لا حرج فيه، قد يلبسه الشاب والرجل في البيت وفي الشارع ما دام غير مقسم للجسد إن شاء الله. الذي سأل وقال مات أبي من شهر أمي عدتها معلوم أنها 4 شهور و10 أيام هل يجوز لها أن تخرج؟ أقول للأخ السائل لا يجوز للتي مات عنها زوجها أن تخرج إلا لضرورة، إلا لضرورة، كما لو خرجت للسوق للشراء الطعام والشراب أو للطبيب للعلاج أو خرجت للسعي على المعاش وإجراءات الأوراق وما شابه ذلك، لكن تخرج للمسجد أو تخرج للنزهة أو تخرج لزيارة أبنائها ليس هذا من الضرورات، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم قيام شخص بصورة دورية عقب خروج الإمام من صلاة الجمعة بعد كل صلاة جمعة بإلقاء خطبة لمدة نصف ساعة تسمى تعقيبا؟ إنه إذا كان هذا باتفاق أهل الحي أو المكان أو يعني ليس فيه تعطيل للناس لا حرج، فربما كان هناك خلل أو خطأ في الخطبة يريد أن يصلحه لا حرج ولا بأس، وإن كان بشرط أن يكون هو صاحبه، لأننا لا يجوز أن يعقب بعضنا على بعض في نفس الوقت في نفس المكان، فهذا هدم للذي تكلم، فتنبغي أن تكون النصيحة له أولا
أولا هو يا أخي هذا أنت قلت حديثا فيه كذا والأمر فيه كذا، وألفت نظرة على أن يتدارك هو نفسه في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا، فإذا قام الخطيب نفسه واختصر خطبة الجمعة حتى يراعي أحوال الناس من المرض وما إلى ذلك، ثم قام بإلقاء بيان لما أجمله في الخطبة فلا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق المؤمن العاصي عند توبته عند موته، هل تأتيهم ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ حسب حاله، إن تاب ورجع إلى الله فإن الملائكة الرحمة تبشره، أما إذا قبض على المعصية نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين يا رب العالمين. شخص تم حفظ حيواناته المنوية في مستشفى لمدة 10 سنوات ومات، هل يصح أن تأخذ منه زوجته لتنجب بعد وفاته؟ ما هذا التهريج؟ نسأل الله العفو والمعافاة. فإذا ما حملت هذه المرأة ماذا نقول لها؟ من أي الناس حملت؟ يقول من مني زوجها الذي كان محفوظا في المستشفى، إنها فتح باب للزنا. فكل امرأة والعياذ بالله أو كل فتاة ساقطة تقع في هذه المصيبة تقول كنا نحفظ المنية فيه، هذا اختلاط للأنساب ومحرم شرعا. وليتقوا الله ولتعلم الزوجة أنها بموت زوجها العقد الذي بينها وبينه قد انتهى انتهى، ولا يحل لها شرعا أن تدخل عليه في غرفة التي مات فيها وتقبله، لا، الذي كان بينها وبينه انتهى، إذن ما سئل عنه محرم شرعا. ولنتق الله تبارك وتعالى. لماذا عند اقتراب الإنسان من الله والالتزام بالطاعات والفروض يكثر عليه البلاء؟ يا سبحان الله، لو علم العبد خير ما فيه لتمنى أن يصب عليه البلاء صب، لكن للأسف الشديد الكثير من إخواننا الأكارم يجزعون ويتعجلون. صدق ربي جل وعلا، يعني الإنسان عندما خلق خلق من عجل، كان أجولا، هذا هو تعبير القرآن أيها الأحبة الكرام. وأنا أقول لكل من ابتلي اصبر واثبت ولا تجزع، فإن الله أراد أن ينقيك ويطهرك أو يرفع قدرك ومكانته عنده، فاصبر فإن لك بذلك أجرا كبيرا عند الله تبارك وتعالى. نفس السؤال أجبنا عليه الحلقة بالأمس، لي زوجتان يلحون علي أن أحلق لحياتي. يا راجل خليك راجل، الله يهديك يا ابني، خليك راجل، اتق الله. السائل يسأل يقول أنا أو عفوا السائلة يبدو أنها سائلة، صمت 60 يوم كفارة جماع، ولكن كنت أفطر أيام الدورة ثم أعود الصيام، هل صيامي صحيح؟ نعم، لأن المرأة مستحيل أن تصوم الأيام متصلة لوجود العزل الشرعي. هل يجب وأنا أسبح أن أرفع صوتي أو أحرك لساني أم يكفيني التسبيح بالقلب؟ نعم يكفيني بالقلب، وأنا مأجور عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. ما حكم الزوجة التي تطلب من زوجها فعل قوم لوط ومعها ولدان؟ لا يستجيب لها، لا يستجيب لها، وإن أدى الأمر إلى طلاقها، لأن النبي علمنا اقتلوا الفاعل والمفعول فيه. زوجي لا يصلي وبذيء اللسان ولا يحثني على طاعة وأنا معه في غربة، فهل لو أني يعني لي فرصة في الابتعاد هل يجوز أن تريد أن تطلب الطلاق؟ الأخت الكريمة، إذا كان هناك أولاد فنحن نصبر ونصلح من شأنه ونجاهد فيه، لنا في ذلك أجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أي امرأة صبرت على سوء خلق زوجها آتاها الله، أعطاها الله مثل ما أعطى آسية زوجة فرعون في الجنة. فإذا لا تستطيع ذلك ولا تقوى على الصبر ولا على التحمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما عليك من وزر، ولكن أنصح أن نجاهد فيه وأن نحاول مرة وعشرات المرات، ولنا بذلك أجر عند الله تبارك وتعالى. الأخت تقول أو السائل يقول إذ اقترضت من البنك لزواجي وعزمت على التوبة رغم أنني ما زلت أسدده أشعر بعدم توفيق في حياتي، هل اقترض قرض حسن السداد علم أنه صعب؟ يا إخواني ذكرت مرارا وتكرارا أن الحلال يعمر والحرام يدمر، ولا يبدأ الإنسان حياته الزوجية أو العملية بالربا، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنصح أن نبدأ زواجنا بالمتيسر لدينا، لكننا للأسف نريد دائما أن نأخذ الطريق من نهايته والسلم من آخره، وهذه مشكلة المشكلات، نستدين وبالربا وبعد ذلك يكون الدمار والشقاء في داخل البيت. استغفر وتب إلى الله ويعمل جاهدا على أن تسدد هذا، الله يسدد عنا وعنك، اللهم أمين. هل يجوز إعطاء زكاة المال لبنات الأخ الميت؟ نعم، إذا كانوا فقراء، إذا كانوا فقراء نعطيهم من زكاة المال إن شاء الله تبارك وتعالى. حكم تحديد نوع الجنين عن طريق طبيب متخصص. اعلموا أيها الأحباب، مهما فعل الطب فإن العلم عندهم ظني، ووالله رأينا ذلك بأعيننا في عشرات الحالات نقلت إلينا من أطباء ثقات وكذلك من إخوة أكارم، أن الطب قد أخبرهم أن الموجود في البطن ولد، وأن الموجود في البطن فتاة، وحتى آخر لحظة أنها فتاة، ويوم جاءت الولادة كان ولدا، ويوم جاءت الولادة كانت بنتا. فأين علمهم؟ إنه علم ظني، إنه علم ظني وليس قطعي، فلنتق الله تبارك وتعالى. السؤال: هل يجوز للرجل يعني أن يضاجع زوجته في حال الحيض ويستمتع بها؟ نعم، ولكنه يتجنب القبل والدبر، النبي علمنا ذلك صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: كنت أأتزر لما سئلت للنبي فيباشر ما دون السرة والركبة صلوات ربي وسلامه عليه، ولسنا كاليهود أن المرأة إذا حاضت اجتنبوها في الطعام والشراب والفراش وما إلى ذلك، فهذا لا أصل له في ديننا. الأحبة الكرام، السائلة تقول: زوجي خانني خيانة عظماء وفي الأخير تزوج، فماذا أفعل؟ أطلب الطلاق؟ أيتها السائلة الكريمة، هو خانك يسأل عن خيانتي أمام الله، يسأل عن خيانتي أمام الله، هو مسؤول عند ربنا جل وعلا، ولكن تريدين الانفصال لأنه تزوج؟ لا، شرعا يجوز لك، لا يجوز شرعا أن تطلب الطلاق لأنه تزوج، أصلح الله حالي وحالك، اللهم أمين. أريد شيء أريد أشتريه فصلت فيه، هل يجوز أن آتي بتاجر هذه الأشياء أن يشتريه لي وأنا أقسطه له؟ سندخل في صورة من صور الربا، نسأل الله العفو والعافية. يعني لو أن سؤالا افترض أن الزوجة الأولى، هل من حقها أن تعرف أن الزوج الأول سيعدد؟ نعم، يعني إذا أراد أن يتزوج يقول: أنا سأريد الزواج وسأعدد الثانية والثالثة والرابعة، ولها الحق أن تبقى ولها الحق أن ترفض، وعند رفضها لها الحق أن تبقى على عصمته أو أن تطلب الطلاق وشأنها، لكن لا يكون بمثل ما نرى تفاجأ وما إلى ذلك، هذا لا يجوز شرعا. تقول السائلة: أنا زوجة ثانية، خرجت من بيت زوجي لعدم وجود العدالة وذهبت إلى بيت أهلي من 5 أشهر، لكن لم يأتي ويسأل عن حكم الشرع. إذا كنت قد خرجت بدون إذنه فأنت موزورة وعاصية ولا يجوز لك فعل هذا. لا نعالج الخطأ بخطأ مثله، إنما نعالجه بالحكمة وبالهدوء وبلفت النظر، وأن ندخل الحكماء والعقلاء في هذا الأمر علّه يرجع إلى رشده. على كل حال تصل عليه لله تبارك وتعالى بيعلمنا هذا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيها الأحبة الكرام، الأخت التي أو التي سألت وقالت: حكم قراءة القرآن للحائض وبينها وبين المصحف، هل متابعة وردها اليوم إذا كانت تقرأ بعينها دون أن تمسه بيدها ولا بحائل أو تقلب كما نسمع فلا حرج، تقرأي من الذاكرة، أو أن ابنك أو زوجك يقلب لك الصفحات لا حرج، يجوز على رأي جمهرة العلم أن تقرأ من الذاكرة، لكن على رأي جمهور أهل العلم لا تمسه ولا تحمله ولا تقربه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي أدين الله تعالى به. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، أجبنا على كل الأسئلة التي الاتصالات التي وصلت، وأجبنا على عدد كبير من الرسائل القصيرة، نعدكم أن نجيب على ما بقي في الحلقات القادمة إن شاء الله جل وعلا. هذا إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او